تعلمون.
الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة وأيتها الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم إلى حلقة في برنامجكم آيات، الذي ترعاه وتنظمه وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية. أيها الإخوة والأخوات، حديثنا في هذا اليوم في هذه الحلقة المباركة عن موضوع يبحث عنه كل واحد: المؤمن والكافر، البر والفاجر. كل يبحث عن هذا الأمر، وكل يسعى إليه جهده، وكل يبذل ما يستطيع من أجل أن يناله. إنها السعادة، السعادة التي حار فيها كثير من الناس، وفي مقصودها، وفي مدلولاتها، وفي مقتضياتها، وكيف الحصول على هذه السعادة. جاء بيان ذلك في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. في القرآن الكريم مواضع كثيرة تهدينا إلى سبل السعادة، بيان حقيقة السعادة، كيف ننال هذه السعادة. منها هذه الآيات في سورة هود، والتي سنسمعها بإذن الله عز وجل من أخينا الفاضل الشيخ نبيل بن عبد الرحيم الرفاعي، إمام وخطيب جامع التقوى بمدينة جدة، فليتفضل مشكورا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. وما نؤخره إلا لأجل معدود. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، فمنهم شقي وسعيد. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، عطاء غير مجذوذ. صدق الله العظيم.
نسأل الله الكريم من فضله أن يجعلنا وإياكم من السعداء الموفقين. وجزيت أخي نبيل على التلاوة الطيبة المباركة. الحقيقة كما ذكرت يا أخ نبيل في بداية الحلقة أن السعادة مطلب، كل يبحث عن السعادة. لو تسأل الشريف والوضيع والغني والفقير، الذكر والأنثى، الصغير والكبير، لو تسأل قال لا والله يا أخي أريد أن أكون سعيد. مفهوم السعادة بالنسبة له، بالنسبة لفلان علان، كل إنسان يعني يتصور السعادة بمفهومه الذي ينطلق من معطيات عنده، أو من أشياء قرأها، أو من المجتمع الذي يعيش فيه إلى غير ذلك. لكن الهدف النهائي هو أن يحصل السعادة، أن يحصل ما يرجوه. هذه السعادة العظيمة الحقيقة، هذه السعادة المباركة، هي سعادتان: سعادة في الدنيا وسعادة في الآخرة. سعادة الآخرة ما في شك، وبينهما يعني ارتباط، من كان سعيدا في الدنيا السعادة الحقة بطاعة الله وسنتكلم عنها ينال السعادة الأخروية بإذن الله عز وجل. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ. غير مجذوذ أي غير منقطع، فنعيم الجنة لا ينفد ولا ينقطع، كما أن عذاب أهل النار نسأل الله العافية يعني مستمر لا ينقطع. وفي صحيح البخاري ذكر أو روى البخاري حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الله عز وجل ينادي يا أهل الجنة يا أهل النار فيجتمعون فيعرض لهم الموت في صورة كبش، قال عليه الصلاة والسلام فيذبح بينهما، ثم يقال لأهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت. أهل الجنة يطيرون فرحا خلود ولا موت، وأهل النار يزدادون غما خلود ولا موت. ولله در البخاري رحمه الله عندما بوب على هذا الحديث بالآية في سورة مريم وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. هذا أكرام، هو يوم الحسرة يوم الندامة، عندما يقال لأهل الجنة هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي يقول الله عز وجل، وهؤلاء إلى النار ولا أبالي عياذا بالله عز وجل. فإذا حق على كل مسلم عاقل نور الله بصيرته بالقرآن والسنة أن يبحث عن هذه السعادة، أن يتفهم من أين تكون هذه السعادة. أعظم سبل السعادة وتوحيد الله عز وجل، هو الإيمان بالله تبارك وتعالى، أن يمتلئ قلب أحدنا إيمانا بالله، وما يتبع هذا الإيمان من الأركان، من أركان الإيمان الستة، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. يجب أن يمتلئ قلبنا بالإيمان بالله. لا شك الإنسان إذا وصل هالمرحلة كلما ازداد سعادة ونعيما وراحة وطمأنينة. الأمر الثاني أن يمتلئ قلب أحدنا بمحبة الله عز وجل ثم محبة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا امتلأ القلب بهذا الأمر لا شك الحقيقة يحس بسعادة وبلذة وبنعيم لا يعلم إلا الله عز وجل. الأمر الثالث أن يعظم أن يعظم أحدنا في قلب خشية الله، في يعني النظر في ملكوت السماوات والأرض، التفكر في آيات الله الكونية والشرعية، أن يتأمل الإنسان، هذه حقيقة مما يزيد الإنسان سعادة وطمأنينة وخيرا. أيضا من سبل السعادة أن يعمل الإنسان العمل الصالح. والله ما في شك الإنسان يحس بلذة وراحة، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبلال رضي الله عنه يا بلال أرحنا بالصلاة، لأنه عليه الصلاة والسلام يجد فيها الراحة والطمأنينة. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد والقاضي عياض أيضا في كتابه الشفاء بتعريف حقوق المصطفى يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أسعد الناس بالا وأنعمهم عيشا وأراح ويعني في راحة وطمأنينة، ولم يكن عليه الصلاة والسلام يملك المليارات والعقارات، بل كان عليه الصلاة والسلام بأبيه وأمي كان يمر عليه الهلال والهلالين والثلاثة يعني ثلاثة أشهر لم يوقد في بيته نار. تسأل عائشة ما كان طعامكم، تقول الأسودان التمر والماء، ومع ذلك كان عليه الصلاة والسلام يعيش في سعادة وفي راحة وفي طمأنينة. إذا كان الإمام إبراهيم بن أدهم رحمه الله تعالى إمام الزهد في زمانه يقول إننا نعيش في سعادة لو يعلم بها الملوك وأبناء الملوك لجالدون عليها بحد السيوف، ما هذه السعادة؟ إنها سعادة الراحة والطمأنينة، الرضا عن الله تبارك وتعالى. اللهم اجعل في قلب الرضا عنك، اللهم أرضني وارضى عني. عندما الإنسان يحس بالرضا بالطمأنينة بالقناعة والله أن يحس بسعادة ما يخوض فيه الناس وما يتمولونه وما يتخولونه في هذه الدنيا لا يراه شيئا، هذه الدنيا يراها متاع. سعادة الإنسان في ركعتين يصليها في الهزيع الأخير من الليل، سعادة الإنسان عندما يرفع يديه يسأل الله يستجديه العطاء، سعادة الإنسان عندما يسكب دمعة دمعتين من خشية الله من التأثر بآية في موقف عظيم أو نحو ذلك. هذه الحقيقة سعادة الإنسان والله عندما يطرق باب مسكين، عندما يزور عائلة فقيرة، عندما يمسح بيده على رأس اليتيم. هذه مواقف الحقيقة تحس الإنسان إذا خرج منها وأداها يحس الحقيقة بالسعادة وبالراحة وبالطمأنينة، لا كما يظنه بعض الناس في السعادة الوهمية التي يظنها بعضهم. يقول يعني أذكر في مقالة للحسن البصري رحمه الله يقول عن يعني أهل الفسق وأهل الكبر وأهل الغطرسة والبعد عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول إنهم وإن طقطقت بهم البغال وهملجت بهم البراذين. ومعروف قديما ما في سيارات فيه بغل يعني إما خيول وإلا برذون أو كذا ويحس بطقطقة يعني ويمشي كذا والدناديش والحاجات اللي معه يحس كذا بزهو وكبر. إنهم وإن طقطقت بهم البغال وهملجت بهم البراذين إن ذل المعصية في وجوههم أبى الله إلا أن يذل من عصاه. ونحن كم قرأنا يا أخ نبيل والإخوان أيضا والأخوات يشاركوننا هذا سواء في مواقع في الإنترنت مثلا أو في رسائل أو بعض المقالات عن بعض الذين هداهم الله للإسلام وأنعم الله عليهم بنعمة الإيمان كيف كانوا من قبل. كان يعني أحدهم عنده متاع الدنيا ويأخذ ويترك ما يشاء والدينار والدرهم وقد الله يكفينا وياكم الشر يعني انزلق في وحل الفاحشة والخمور وكذا ولكن كان يحس بضيق وبكآبة. ونعرف الآن ونسمع نسأل الله العافية حوادث الانتحار التي تقع عندهم. لكن لما دخل في دين الإسلام وذاق طعم الإيمان أحس بالراحة والله وجد السعادة. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في عند البخاري وغيره ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان الحلاوة اللذة أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. شوفوا يا أخوان أخوات هذه ترى هذه من أسباب السعادة من أسباب حلاوة الإيمان ولذة الطاعة أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما أن يحب المرأة لا يحبه إلا لله أن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار نسأل الله العافية. وفي الحديث الذي رواه الإمام مسلم عن العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ذاق طعم الإيمان. من الذي ذاق طعم من الذي يحس بها الراحة واللذة والنعيم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ونحن والله الحمد يعني نحس بهذا يعني الإنسان يتحدث عن نفسه وكلنا ذاك الرجل وأخواتنا أيضا يشاركوننا يعني الإنسان يعني تمر عليه لحظات منا من هو مقل ومنه من هو مكثر لحظات الحقيقة يحس فيها بلذة وبسعادة. تجد مثلا صلى خلف إمام فتنعم بسماع القرآن حضر مجلس ذكر فاستمع إلى التوجيهات المباركة وإلى دعوات صادقة أحس الإنسان يوما في بره بوالديه أنه قدم شيء عظيم عظيم جدا. تحس الإنسان يعني كم هو مغتبط أنه هو الذي ظفر بهالعمل قدمه من بين إخوانه أو أخواته وأنه سارع في هذا الأمر. بالله عليكم ألا يحس بهذا الأمر عندما يسعى أحدنا في قضاء حاجة أخيه المسلم يذهب بيده فيقضيها له في شفاعة يعني محمودة ليس فيها حرام في كتابة أمر معه في يعني الذهاب معه في الإتيان المهم يعني أن يقضي له حاجة. كم من السعادة من كان في حاجة أخي كان الله في حاجته من يسر على مسلم يسر الله عليه يعني يحس الإنسان ولا شك الحقيقة بسعادة وبلذة يرجو ما عند الله سبحانه وتعالى ويرجو يوم من الأيام أن الذي الله عز وجل الذي وفقه ومن عليه بمساعدة هذا الرجل أو هذه المرأة أو سعى في تحصيل مقصود طيب لهم أن الله عز وجل يسخر له يوما من خلقه من يكون عونا له ومن يكون سببا في تحقيق مراده. وهذه من التوسلات الشرعية التي يتوسل بها أحدنا إلى ربي سبحانه وتعالى. إذن الحقيقة السعادة مطلب والموفق من وفق لهذه السعادة الحقيقية. وكان أقرأ في عندكم سؤال أو بعض الاستفسارات تفضل يا أخي.
شيخنا جزاك الله خير الآن أنت يعني وضحت كيف يسعد الإنسان نفسه لكن كيف يفيض يعني هذه السعادة على من حوله كيف يسعد الآخرين.
والله أنا أشوف نحن نحمل رسالة عظيمة يا أخي نبيل سواء طلبة العلم أو الدعاة أو الحمد لله من كان عنده لو كما قال عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو آية. الإنسان ما مع حتى لو آية واحدة يستطيع أن يسعد الناس. يسعد الناس أولا بتذكير بالإيمان بالله سبحانه وتعالى تعظيم الله محبته أيضا يبين للناس السعادة الحقيقية كيف تكون. الأمر الثالث أن يذكر لهم نماذج عظيمة من السعداء حقا ولا شك أن أولهم وفي مقدمتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صحابته الأخيار سلف هذه الأمة وإلى زماننا هذا وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. هناك نماذج مشرقة في السعداء في من رتبوا أمورهم في من هيئوا أنفسهم بالأعمال الصالحة في من وهذا أمر مهم جدا حقيقة حق السعادة من نظروا إلى الدنيا النظرة الصحيحة. يعني ليست الدنيا شرا وبلاء فننفر منها ونكون عالة على الناس، وليست الدنيا خيرا فنعب منها عبا ونحاول أن نغتنم كل ما فيها ولو كان على حساب ديننا. لا والله، المسلم ينظر نظرة وسط، نظرة اعتدال، كما كان عليه الصلاة والسلام يعني في أبسط الأمور وأسألها في الطعام. كان عليه الصلاة والسلام لا يرد موجودا ولا يطلب مفقودا، إذا قدم إليه الطعام إن اشتهاه أكله، وإن لم تكن له رغبة فيه تركه ولم يذم عليه الصلاة والسلام. فهكذا كانت عليه الصلاة والسلام، يأتي إلى بيته لا يجد طعام فيقول إني صائم، إذا كان بعد الفجر لم يأكل شيئا ولم يشرب يقول إني صائم. يعني هكذا الإنسان التعامل مع الحياة. نحن الآن الحقيقة، وأنا أقول الكلام فضيلتكم يا أخ نبيل والإخوة جميعا، نحن الآن في متع الحياة وانفتاح القنوات والتواصل الاجتماعي والإنترنت، بعض الناس خيل لهم أن السعادة لا تكون إلا في من يملك الأرصدة الطائلة من الملايين والدراهم والعقار أو الوظائف أو من يظفر بشيء لا يظفر به الآخرون. يقول يا أخي هذا متاع، وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها، وما عند الله خير وأبقى. السعادة الحقيقية وميزان العبد عند الله عز وجل إنما هو بالعمل الصالح، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. هذه الحياة الطيبة في الإيمان والعمل الصالح، فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هذه هي الحياة الطيبة. يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. يقول بعض المفسرين إذا أردت الحياة الطيبة، سواء هنا ما ذكر الله عز وجل في سورة الأنفال أو في سورة النحل أو في غير مواضع القرآن، إذا أردتها ستجدها في أمرين: الإيمان بالله عز وجل وما يرتبط بعد ذلك من أركان الإيمان، الأمر الثاني بالعمل الصالح. حقق يا أخي المسلم ويا أختي المسلمة، لنحقق هذين الأمرين بإذن الله سنجني الحياة الطيبة، سنجني السعادة الحقيقية، ليست السعادة الوهمية التي يتحدث عنها والتي تقضى بها الأوقات والتي يخادع بها بعضنا بعضا أو يخادع الناس بعضهم بعضا بها. السعادة الحقيقية في الإيمان والعمل الصالح، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى. ليست أيضا السعادة للرجال والنساء ما لهم شيء، لا، النساء شقائق الرجال. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. أسأل الله عز وجل أن يختم لي ولكم بخير، أن يجعلنا من السعداء في الدنيا والآخرة، أن يتقبل دعواتنا، إنه ذلك والقادر عليه. هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا أيها الناس اعبدوا ربكم.